أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عندكم سؤال عن الجملة الخبرية والجملة الإنشائية؟ نأتي إلى الدلالات التي يبحث عنها علم الأصول. يقول: نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر أصولية إلى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خاصة في تلك العملية. إذن قال أنه يوجد عندنا عناصر مشتركة. الآن يأتي إلى ذكر العناصر المشتركة من حيث اللغة. هناك بعض القواعد العامة الموجودة في اللغة، نستفيد من هذه القواعد العامة في عملية الاستنباط. فإذن العنصر المشترك هو ما يتكرر في أكثر أبواب الفقه، ومثل هذه القاعدة اللغوية أيضا تتكرر فتكون عنصرا مشتركا. فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية، أو هي كل أداة لغوية إذا أرجعنا إلى كل، أو أداة لغوية إذا أرجعنا إلى الأداة، تصلح للدخول في أي دليل مهما كان نوع الموضوع. الموضوع نوع الموضوع يعني صلاة، صيام، حج، زكاة، خمس، الذي يعالجه ذلك الدليل. ومثاله صيغة فعل الأمر، فإن بالإمكان استخدامها بالنسبة إلى أي موضوع. يأتي في مثلا الصلاة صلي، في الصيام صم مثلا، في الزكاة زكي، في الخمس خمس. فعندي فعل أمر، فصيغة فعل الأمر على ماذا تدل؟ تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب، تدل على الإباحة. لابد أنه يبحث في علم الأصول، يعني يصير المبنى مبنى الأصول أنه مثلا إذا كان دالا على الوجوب، فحينما يأتي إلى أي آية أي رواية يجد فيها صيغة فعل الأمر يقول واجب. وإذا كان المبنى أنه مشترك بين الوجوب والاستحباب، فهنا لابد من وجود القرينة المعينة. وإذا كان يتبنى أنه المعنى الحقيقي هو الوجوب، فيحتاج إلى قرينة صارفة في المجاز، فيصير الوجوب هو المعنى الحقيقي والاستحباب هو المعنى المجازي. فإذن هذا لابد أنه الأصولي يبحث قبل ما يذهب إلى الاستنباط. أولا يحدد مبناه بالنسبة لصيغة فعل الأمر، كذلك مبناه بالنسبة لصيغة النهي، لا تدل على الحرمة أو الكراهية، لابد أن يحدد. أداة الشرط على ماذا تدل؟ لابد أن يبحث. الوصف، الجملة الوصفية على ماذا تدل؟ الجملة الغاية على ماذا اللي فيها غاية إلى حتى على ماذا تدل؟ هذا لابد أنه يبحث يحدد مبناه، ثم بعد ذلك حينما يذهب لاستنباط الأحكام هذا المبنى موجود يطبقه هناك. بعد مو في كل مرة يبحث عن صيغة فعل الأمر.
قرينة
نعم، بعد ما له شغل بنوع الموضوع، على نفسه أنه توجد في الرواية قرينة على أنه الإمام عليه السلام استعمل صيغة فعل الأمر في الاستحباب. في الاستحباب قد يستعمل صيغة فعل الأمر في الاستحباب، يقول افعل، ولكن ما يقصد الوجوب، يقصد الاستحباب. فإذن لابد من وجود القرينة. والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعا معينا، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوع آخر. إذا وارد في الصلاة فقط في الصلاة، إذا في الصيام فقط في الصيام، ما يتعدى إلى أبواب أخرى. ككلمة الإحسان فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان وبالوالدين إحسانا. إيه مرتبطة بالصلاة ومرتبطة بالصيام ومرتبطة بالزكاة في كل أبواب الفقه، فيكون صيغة فعل الأمر عنصر مشترك. أما الإحسان يرد في مورد موردين ثلاثة، وبالوالدين إحسانا تروح إلى مثلا الآن وجوب الإحسان إلى الوالدين، استحباب الإحسان إلى الوالدين. المهم تأتي في أنه بعض الموارد اللي فيها عن الإحسان، والله يحب المحسنين شنو معناته في بعض الموارد، فتكون موارد معدودة خاصة ما تتعدى إلى جميع الأبواب. ما تجد مثلا في الصلاة شيء عن الإحسان، في الصيام قد لا تجد شيء عن الإحسان، في الخمس ما تجد شيء عن الإحسان. فإذن في الإحسان المرتبط بالوالدين، الإحسان المرتبط مثلا بالإخوة، الإحسان المرتبط بالأقارب مثلا، في موارد محدودة جدا.
بالنسبة للعاصر المشترك تكشف
لنا الحكم، والعناصر
الخاصة تبين الوظيفة.
النفس الشيء العناصر الخاصة تبين الوظيفة. مرة ثانية،
العناصر الخاصة
إيه؟
اللي قد ماهد لأولا هي الروايات تعطينا تبين بعمل استنباط الوظيفة العملية
والعناصر. لا مو بالضرورة، لا ما قلنا هذا الكلام، ما قلنا بأنه العناصر الخاصة هي الروايات اللي تستعملها، مو أنه قد يبين حكم شرعي، مو أنه وظيفة عملية فقط. يعني يأتي بالعنصر المشترك يطبق على العنصر الخاص، إذا عند صيغة فعل الأمر يطبق على الرواية التي فيها فعل الأمر، فالعنصر المشترك موجود يطبق على الرواية، فالرواية عنصر خاص لأنه لا يتكرر. يعني في كثير من أبواب الفقه نفس الرواية، أما العنصر المشترك راح يتكرر في كثير من أبواب الفقه. ما أخذنا بأن العنصر الخاص يعطينا وظيفة عملية فقط، يعني ممكن يعطي حكم شرعي.
والعنصر الخاص ما شيخنا
هو العنصر الخاص اللغوي الآن، العنصر الخاص اللغوي. يعني حينما تأتي إلى الإحسان تبحث في الكتب اللغوية عن معنى الإحسان.
ليش ما الخاص بين العناصر الخاصة والروايات؟
طيب نأتي إلى تعال حق تعريف العنصر الخاص. شنو تعريف العنصر الخاص؟ ما يتكرر، يأتي في باب واحد، الرواية تأتي في باب واحد، كلمة الإحسان تأتي في باب واحد، وين التداخل؟ لغوية هني، عناصر لغوية، هناك عناصر روائية. ممكن يختلف العنصر الخاص، خب تعطي العنوان، مرة يكون رواية ومرة يكون بحث عن معنى كلمة. شنو معنى كلمة الكعبين؟ هذا عنصر لغوي، تروح إلى كتب اللغة تبحث عن معنى الكعبين. رواية عندك أيضا، الرواية عنصر خاص يرد في هذا الباب فقط، فإذا ما في تداخل. عناصر اللغوية انقسم قسمين، عناصر مشتركة عناصر خاصة. الروايات عندنا عناصر خاصة، إذا عندك رواية تتكرر في كثير من أبواب الفقه راح يصير عنصر خاص، عنصر مشترك. نعم، لأن أنت تطبق تعريف العنصر الخاص. شنو تعريفه؟ أنه يرد في مورد موردين، الرواية يأتي في مورد، كلمة الإحسان تأتي في مورد، ذاك عنصر خاص، الرواية عنصر خاص، ومعنى كلمة الإحسان عنصر خاص، ما في تداخل. قاعد تطبق نفس التعريف، واضح؟ طبق نفس التعريف، خلي يصير عندك معنى كلمة وعندك رواية، ما يفرق. ككلمة الإحسان فإنها لا يمكن أن تدخل في دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان، ولا علاقة للأدلة التي تشتمل على حكم الصلاة مثلا بكلمة الإحسان. فلهذا كانت كلمة الإحسان عنصرا خاصا في عملية الاستنباط. نقطة من أول السطر، فإذا النفس طبق تعريف العنصر المشترك وطبق تعريف العنصر الخاص، وعلى أساسه تقدر تحدد أنه هذا عنصر مشترك أو خاص. وعلى هذا الأساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من الأداة من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. نفس الشيء العنصر المشترك يبحث في علم الأصول. صيغة فعل الأمر، ما هي دلالة صيغة فعل الأمر؟ يبحث في علم الأصول. العنصر الخاص، كلمة الإحسان هل يشكل دليلا عاما قاعدة عاما؟ قل لا، كلمة الإحسان تأتي في مورد موردين، فنبحث عن معنى كلمة الإحسان يستنبط على أساسها في هذا المورد فقط، فيكون فتكون كلمة الإحسان عنصر خاص بتطبيق نفس التعريف. صيغة فعل الأمر يعني الأول، يعني نفس الكلمة. أنت من تقول صيغة فعل الأمر يعني الوزن، وزن فعل الأمر يعني الهيئة فعل الأمر، يعني لازم عندك مادة صلي، عندك مادة الصلاة مع هيئة صيغة هيئة فعل الأمر، المادة تدل على المصدر منه، ما لك شغل فيه، تأتي إلى الهيئة، ولكن الهيئة وزن معنى حرفي، لابد من وجود المادة معها.
أحسن هذا فيها صيغة فعل الأمر،
أحسن في شيئين، مادة وصيغة. المادة يأتي إلى المصدر يعني الإحسان، تبحث عن معنى الإحسان، هذا عنصر خاص. تبحث عن صيغة فعل الأمر على ماذا يدل، هذا عنصر مشترك. صيغة فعل الأمر عنصر مشترك. نعم، كلمة الإحسان اللي هو مصدر، ما قال أحسن، لو قال أحسن راح يصير أنه صيغة فعل الأمر. فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحباب، يعني هل المعنى الحقيقي هو الوجوب والمعنى المجازي هو الاستحباب، أو العكس، المعنى الحقيقي هو الاستحباب والمعنى المجازي هو الوجوب. فإذا كان المعنى الحقيقي أحدهما يحتاج المعنى المجازي إلى قرينة صارفة، أو أن صيغة فعل الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب كما يقول به السيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه، عند أنه صيغة فعل الأمر المعنى الحقيقي الوجوب والاستحباب، ويحتاج إلى قرينة معينة في تحديد الوجوب، تعيين الوجوب أو الاستحباب. فإذا مبنى بعض العلماء أنه مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب. فيبحث الآن، يأتي هذا الأصولي يبحث أنه صيغة فعل الأمر على ماذا يدل، لازم يحدد في كتابه الأصولي، حتى عندما يأتي إلى رواية فيها فعل أمر إذا كان مبناه أنه دال على الوجوب يقول الحكم راح يصير وجوب كمعنى حقيقي، إذا كان مبناه أنه دال على الاستحباب كمعنى حقيقي، فإذا وردت رواية فيها فعل أمر يقول دال على الاستحباب، وإذا قال مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب يحتاج إلى قرينة معينة. إذا ما عنده قرينة معينة على صيغة فعل الأمر ما يستطيع أن يقول لا بالوجوب ولا بالاستحباب، يستطيع أن يقول على الأقل الاستحباب، على الأقل، بس على الأقل إحنا ما نبي بالكتب الفقهية تقول على الأقل الاستحباب، تحدد مستحب ولا واجب، لأنه إذا قلت بمجرد أنه مستحب الكل يترك المستحب، لذلك يجب أن تقول أنه واجب، فتحتاج إلى قرينة معينة. الآن القرينة تكون في نفس الرواية، تكون رواية ثانية، يكون عندي ظروف موضوعية، مو مهم ما هي القرينة، المهم أنه توجد قرينة على التحديد.
ليش الأصول ما يرجع للقاعدة العامة ما صيغة فعلهم وهي الأمر؟
وهي الأمر، الأمر يستعمل في الاستحباب أو ما يستعمل؟ أنا أقول لك آتني بكوب من الماء وما عندي سلطة عليك عشان يصير واجب عليك، استعملت فعل أمر لكن ما أقصد الوجوب، لأن ما عندي سلطة عليك حتى أقول لك آتني بكوب من الماء يا أبو حسين ساقي عطاشة كربلة، فما عندي سلطة عليه، أقول له آتني من باب الاستحباب بالنسبة له مو من باب الوجوب. فإذا فعل الأمر يستعمل في الاستحباب لكن على نحو المعنى الحقيقي أو المجازي، فراح يصير الآن استعمالي آتني بكوب من الماء معنى مجازي بوجود القرينة. القرينة ما هي؟ أن أنا ما عندي سلطة عليه، فإذا ما عندي سلطة عليه بعد ما يصير وجوب. الأب يقدر يأمر ولده، أنت تأخذ تروح بالشارع تشوف لك واحد تعال وصلني، يروح عمي زين ليش وصل لك، واستعمل فعل أمر ما يغ... لو كان الوجوب يعني يجب أنك تطيعه، ما عنده سلطة عليك حتى يجب أن يطيع أمرك. ولا يبحث عن مدلول، ولا يبحث عن مدلول كلمة الإحسان في علم الأصول، لأنه يشكل عنصر خاص ولا يشكل عنصر مشترك، والعناصر الخاصة تبحث في علم الفقه في الاستنباط. نقطة من أول السطر. ويدخل في القسم الأول من الأدوات، من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضا، الأداة اللغوية يعني الأداة اللغوية عناصر المشترك. أداة الشرط على ماذا تدل؟ إذا مثلا إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر، لو تبحث العلاقة الآن بين أداة الشرط فعل الشرط جواب الشرط، ما هي العلاقة؟ لابد تبحثها تبينها، لأنه على أساس هذه العلاقة تقول تجب صلاة الظهر عند زوال الشمس. ممكن واحد يسألك قبل زوال الشمس يوجد وجوب لصلاة الظهر أو لا يوجد؟ تقول لا يوجد. من وين أتيت؟ لابد من وجود الدليل. حتى الآن كون فعل الأمر دال على الوجوب أو الاستحباب أو مشترك لفظي، الأصولي لازم لابد أن يأتي بالدليل، يعني في كتابه الأصولي دائما يذكر الدليل، مو بدون دليل والله أنا متبناي مشترك لفظي، لابد من وجود دليل على كلامه. كذلك من يقول بأنه دال على الوجوب كمعنى حقيقي يحتاج إلى دليل. فنبحث الآن أداة الشرط إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر، يقول منطوق هذه العبارة عند زوال الشمس تجب صلاة الظهر. نقول هل ممكن أفهم من جملة الشرط أنه قبل الزوال لا تجب صلاة الظهر؟ فإذا قلنا نعم يمكن أن نفهم، كيف يمكن أن نفهم من أداة الشرط الجملة الشرطية اللي ما يسمى بمفهوم الجملة الشرطية؟ هل فيه دلالة؟ وما دام أن البحث لغوي لابد أن نرجع إلى واضعي اللغة، أنه الواضع العربي حينما وضع أداة الشرط هل وضع أداة الشرط باعتبار منطوق ومفهوم أو فقط منطوق؟ والمفهوم يحتاج دليل آخر، يعني لابد أن تأتي بدل ما تكون عندي مثلا روايتين، رواية واحدة تقول إذا زالت الشمس فصلي، أقول فقط لها منطوق، أحتاج إلى رواية ثانية تقول إذا لم تزل الشمس فلا تصلي صلاة الظهر، أحتاج إلى روايتين. أو أن الجملة الشرطية لها معنيان منطوق ومفهوم، هذا لازم أثبته عن طريق فهم اللغة العربية، يعني أهل اللغة وواضع اللغة العربية جعل أداة الشرط لكي يدل على الموضوع على المنطوق والمفهوم. فنأتي إلى البحث اللغوي في أداة الشرط. لأنها يعني أداة الشرط تصلح للدخول في استنباط الحكم من أي دليل لفظي، يعني فيه أداة الشرط مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به، سواء كان أداة الشرط في الصلاة مثل هذا، أو مثلا إذا هل هلال شهر رمضان فصم، فإذا عندنا إذا جاء وقت موسم الحج فحج مثلا، إذا حل الحول عليك فخمس، إذا بلغ مثلا كذا النصاب فزكي. إذن عندك أدوات الشرط تتكرر في كثير من أبواب الفقه، لابد من البحث عن هذه الأداة.
المقصود دليل لفظي،
تستنباط الحكم من أي دليل، من أي رواية مثلا،
رواية
مثلا آية أو رواية. أيهم
صلي
فعل الأمر أداة شرط، الآن كلامنا عن الشرط.
وجب الصلاة.
نعم. قلنا الآن صلي أو وجبت الصلاة نفس الشيء. نعم. راح يثبت الآن صيغة فعل الأمر يدل على الوجوب. بعدين راح يثبت. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، لأن أداة الشرط تربط بين الجواب وبين فعل الشرط، وتجعل جواب الشرط مترتب على فعل الشرط، فزوال الشمس شرط في وجوب الصلاة، زوال الشمس شرط في وجوب الصلاة. لكن هل إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط؟ هذا يحتاج إلى بحث تثبت أنه إذا انتفى الشرط يعني انتفى زوال الشمس ينتفي وجوب الصلاة. هذا ما عندك في نفس العبارة، هذا من خلال المفهوم تأتي إليه من خلال المفهوم لا من خلال المنطوق. واضح منطوق ومفهوم؟ شرحت أنا في القطر مرة أنه إذا زالت الشمس إن جاءكم فاسق بنبأ، فلنأخذ المفهوم والمنطوق. فلنأخذ نفس المثال، نقول إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، ما هو المنطوق؟ المنطوق يعني نفس العبارات، زوال الشمس شرط في وجوب الصلاة. ما هو المفهوم؟ انتفاء الشرط هل يؤدي، تبي تأتي إلى المفهوم، هل انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط؟ سؤال. إذا قلت نعم يوجد مفهوم، إذا قلت لا لا يوجد مفهوم. إذا قلت نعم يعني انتفاء الشرط يؤدي إلى انتفاء المشروط، معناته يوجد للجملة الشرطية مفهوم. فإذا قلنا إذا لم تزل الشمس فلا تجب الصلاة، انتفاء الشرط صار لم تزل كان عندي زالت، انتفاء المشروط كان عندي وجبت، الآن عندي لا تجب. فإذا كانت هذه الجملة تفهم من الجملة الأولى بحيث تصير نعم هذه الجملة صحيحة، راح يكون عندي الجملة الشرطية لها مفهوم. أما إذا أثبتنا بأن هذه الجملة لا تفهم من الجملة الأولى، معنى ذلك أن الجملة الشرطية لا يكون لها مفهوم. والدليل يكون من خلال فهم أهل اللغة، هل الواضع العربي حينما وضع الجملة الشرطية وضع الجملة الشرطية على أساس أن يكون لها منطوق ومفهوم أو فقط منطوق؟ فإذا كان فقط منطوق تحتاج إلى دليل آخر لما يماثل المفهوم، يعني لابد أن يكون عندك دليلين. إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، تقول قبل زوال الشمس، تقول ما أدري أنه يوجد وجوب أو لا يوجد وجوب، أحتاج إلى دليل ثاني أنه يثبت الوجوب أو عدم الوجوب. لكن إذا قلنا الجملة الشرطية لها مفهوم، معنى ذلك يوجد وجوب عند زوال الشمس ولا يوجد وجوب قبل زوال الشمس، تفهم فهمين في الجملة الواحدة، كأنه جملة مركبة من شيئين، من هذه الجملة وهذه الجملة تأتي بالجملة الشرطية. هذا الحين ما بحثنا، احنا قاعد نقول فرضية، لابد هو الآن حينما يأتي للبحث عن أداة الشرط يشوف رأي أنه ما هو الدليل على هذا الفهم. مرة ثانية، هذا المفهوم، بس هل الجملة الشرطية هذا المفهوم أو لا؟ هذا لازم نبحثه، يعني الأصولي يبحث حتى، لأنه راح يستفيد منه في استنباط الحكم. فلا بد يثبت بالدليل أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو قد ما يكون لها مفهوم، أو مثلا الجملة الوصفية إذا عندك صفة هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، هذا راح يبحثه بشكل مختصر. فنحن نستنبط من النص القائل إذا زالت الشمس وجبت الصلاة أن وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط، ونستنبط من النص القائل إذا هل هلال شهر رمضان وجب الصوم أن وجوب الصوم مرتبط بالهلال، ولأجل هذا يدرس علم الأصول أداة الشرط بوصفها عنصرا مشتركا، ويبحث عن نوع الربط الذي تدل عليه ونتائجه، يعني نتائج الربط في استنباط الحكم الشرعي. فإذن يأتي الأصولي الآن يبحث عن نوع الربط، الجملة الشرطية تربط فعل الشرط، تربط الشرط بجواب الشرط، كيف تربط هذا الربط؟ هل هناك نتائج مترتبة؟ هذه النتائج هل هناك مفهوم للجملة الشرطية أو لا يوجد مفهوم؟ وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرف باللام، عندك علماء، إذا أدخلنا أل على علماء نقول أكرم العلماء، هل نفهم يعني كل العلماء؟ وكيف نفهم من العلماء كل العلماء؟ لابد أن تبين أنه هل دخول أل على علماء معناته يعطينا معنى العموم بحيث يصير أكرم العلماء يعني أكرم كل العلماء، كيف نفهم كل من كلمة العلماء؟ هذا الأصولي لابد يبحث، لأنه إذا فهمنا بأنه حينما يقول أكرم العلماء يعني أكرم كل العلماء يعني يجب عليك إكرام كل العلماء حتى لو كانوا فاسقين مثلا، يعني تكرم كل شخص كل عالم حتى لو كان فاسق حتى لو كان منحرف. فهل نفهم العموم أو لا نفهم العموم من إدخال الألف واللام على الجمع؟ فيقال الجمع المحلى بأل أو المعرف بأل أو باللام، اللام يعني ألف واللام، لأنها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به. فإذن مثل هذه صيغة فعل الأمر لابد من وجود دليل لفظي عندك، يعني آية أو رواية، هل يمكن تطبيق فعل الأمر على الأصول العملية باستصحاب البراءة؟ نقول لا، لأنه صيغة فعل الأمر لابد عندك آية أو رواية فيها فعل الأمر، أما في الأصول العملية ما عندك فعل الأمر، تأتي وتطبق الاستصحاب، وإذا كان عندك يقين سابق شك لاحق تطبق الاستصحاب، فتستصحاب وتقول الآن أبني على اليقين السابق بعد ما عندك فعل أمر، ما عندك نص، يعني هذه الأدوات اللغوية تطبق على النصوص لا على الأصول العملية. وفيما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الأصوليون. في الحلقة الثانية راح يصير البحث بعد أشمل أوسع من هذا، هذا بهالمقدار على مقدار الحلقة الأولى. يأتي إلى صيغة الأمر، صيغة فعل الأمر نحو اذهب وصلي وصم وجاهد إلى غير ذلك من الأوامر، والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه الصيغة تدل لغة على الوجوب. ليش قال عادة؟ لأنه يوجد مخالف، عندنا مخالف، قلنا البعض يقول بأنها مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب.
مين خصص وانا بمشكلة ليش ما يرجع الأصول للقاعدة العامة التي تفهم اللغة أن كل صيغة فعل الأمر هي للأمر الوجوب، يعني
يقول بأنه في اللغة هل بحثوا بأن فعل الأمر يدل على الوجوب أو الاستحباب؟ لغويين ما بحثوا هذا البحث، فما عندك بحث لغوي موجود، لذلك الأصولي يبحث. لو كان عندنا بحث لغوي في هذا الأمر بعد الأصولي ما يحتاج يبحث، وقد حتى يبحث يبين أنه رأي اللغوي مو صحيح، لأن اللغوي مو هو واضع اللغة، اللغوي يحاول أن يصل إلى معرفة ما يريد واضع اللغة، وقد يكون بحثه خاطئ ما يصل تماما إلى ما يريد الواضع. ومثل هذا البحث ما موجود في الكتب اللغوية بأن فعل الأمر يدل على الوجوب أو على الاستحباب. وإذا قال في اللغة بأنه يدل على الوجوب يعني الوجوب العرفي، وإحنا بحثنا في الوجوب الشرعي، واللغوي ما له شغل بالقضايا الشرعية. إذن إذا قلنا بأنه لغة تدل على الوجوب لكن نقول هذا وجوب عرفي ونحن بحثنا في الوجوب الشرعي، فإذن هل لغة تدل على الوجوب الشرعي؟ نقول مو شغل اللغوي هذا، هذا شغل الشرع المتشرع، هو الذي يبحث بأن فعل الأمر في الآيات والروايات تدل على الوجوب الشرعي أو لا تدل، حتى لو كان اللغوي يقول بالوجوب العرفي. فإذا مثل هذه البحوث اللغوية ليست موجودة في اللغة بهذا البحث العميق، لأنه مع الدليل اللغوي قد يقول شيء ولكن على فهمه للغة، ما هو الدليل؟ قد أحيانا ما عنده دليل، وقد يستشهد مثلا ما يكون بين السيد والعبد، السيد يقول لعبده آتني روح اذهب واشتر الخبز، العبد يطيعه لأنه عبد وسيد، بقرينة أنه سيد وعبد، مو بقرينة أن فعل الأمر يدل على الوجوب. أما إذا شخص الآن في الشارع تستعمل معه فعل الأمر ما يدل على الوجوب، يقول في شنو لك شغل فيني أنا؟ أنا ماشي بحالي بالشارع، شو أنت أمرني بأمر؟ بأي حق تأمر؟ فإذا لابد أنه فعل الأمر حتى يدل على الوجوب يحتاج أن يكون من العالي إلى الداني، لا من الداني إلى العالي ولا المساوي إلى المساوي. فإذا بقرينة وجود العالي والداني تفهم أنه يدل على الوجوب، مو أنه هذا هو المعنى الحقيقي لوجود قرينة، قد يكون يدل على الاستحباب بالمعنى الحقيقي ولكن لوجود القرينة الصارفة تدل على الوجوب. وهذا القول يدعونا أن نتساءل، هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب وأن صيغة فعل الأمر تدل على نفس ما تدل عليه كلمة الوجوب فيكونان مترادفين؟ يعني بتقول له صلي يعني أوجبت عليك الصلاة على أساس أنه مترادف، فيكون صيغة فعل الأمر اللي هو معنى حرفي يساوي المعنى الاسمي. قل ما ممكن، لا يمكن أن يكون المعنى الاسمي مرادفا للمعنى الحرفي، لأن صيغة فعل الأمر لها معنى حرفي والوجوب معنى اسمي، وما ممكن أن المعنى الحرفي يرادف المعنى الاسمي بحيث يساوي. يعني تقول بأنه صلي يعني أوجبت عليك الصلاة، ونسأل أنه كلمة أوجبت من أين أتيت؟ من كلمة صلي، اثبت أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. نأتي إلى أول البحث، إذن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب مو مسلم من المسلمات، يحتاج إلى دليل. فإذا تقول أنهما مترادفان، أولا اثبت أنهما مترادفان، بعد ذلك يأتي الإشكال أن صيغة فعل الأمر معنى حرفي، وكيف يكون المعنى الحرفي مرادفا للمعنى الاسمي؟ نعم، يعني صيغة فعل يعني معنى واحد مثل أسد وليث، تقول جاء أسد أو جاء ليث ما يختلف، لكن هل صلي يساوي أوجبت عليك الصلاة؟ نقول ما هو الدليل؟ ذاك عندك في اللغة تبحث أسد يساوي ليث مترادف اسمين واسمين، وما تأتي في تقول أن في يدل على الظرفية، النار في الموقد تقول النار ظرفية الموقد، والجملة ما تصح لأن المعنى الحرفي لا يساوي، لا يكون مرادفا للمعنى الاسمي. وكيف يمكن افتراض ذلك؟ يعني أنهما مترادفان ما تقدر تفترض، ويأتي الإشكال معنى حرفي لا يساوي المعنى الاسمي. مع أننا نحس بالوجدان أن كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين بأي دليل، وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما بالأخرى، كما نقول زيد إنسان زيد بشر، تقدر تغير، ولكن ما تستطيع هنا أن تحذف صيغة فعل الأمر وتجعل مكانها المعنى الاسمي. وما دام هذا الاستبدال غير جائز، ما دام هذا الاستبدال غير جائز، فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدل على معنى يختلف عن المعنى الذي تدل عليه كلمة الوجوب، ويصبح من الصعب عندئذ فهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، لأن الصيغة معنى حرفي والوجوب معنى اسمي، وكيف يدل المعنى الحرفي على معنى اسمي؟ نعم.
القول هذا السائد بين الأصوليين
لا، من يتبنى أنه يدل على الوجوب
بشكل مطلق، من يتبنى أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب.
نعم. هنا بشكل مطلق يعني كل القائلين كل صيغة فعل الأمر، قلنا حسب المتبنى، إذا تبنيت أن المعنى الحقيقي هو الوجوب كما الآن النقاش فيه، من يتبنى أن المعنى الحقيقي هو الاستحباب والمجاز هو الوجوب، فيصير مبنى أنه الاستحباب، يأتي نفس الشيء أنه كيف يكون المعنى الحرفي مساويا مرادفا للمعنى الاسمي، إذا كان مشترك لفظي نفس الشيء أيضا، معنى حرفي كيف يدل على الوجوب والاستحباب. لمن يتبنى الوجوب، وبينا أنه يوجد اختلاف بالآراء. أتيك إلى مثال، قلنا الآن روح للشارع يبلك واحد، قل له آمرك أن تأتني مثلا، تعال ادفع معاي السيارة، وجوب؟ لا وجدان ولا ضمير، ما له شغل الضمير بالموضوع، هذا بالوضع. الآن لازم نفهم وضع العربي على ماذا وضع، هذا مو بالضمير، ما له شغل بالضمير ولا بالعقل، الأمر مو عقلي، الأمر استقرائي، يعني ما عندنا بحث عقلي عن أن صيغة فعل الأمر دال على الوجوب، مو بحث عقلي، هو بحث استقرائي باللغة، أنه اللغوي ماذا يقصد حينما يقول أن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. الآن نبي يبحث أنه لأنه حينما يقولون صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب، الصيغة معنى حرفي كيف تدل على المعنى الاسمي؟ قلت الآن دال على الوجوب، كيف نفهم الوجوب اللي هو معنى اسمي، كيف نفهم المعنى الاسمي من المعنى الحرفي؟ لابد أن الأصولي يبحث، أنه تريد أن تثبت أنه معنى الوجوب، اثبت هذا بالدليل حتى يصير متبناك ومتبناك مع الدليل. الآن خلينا نخلص البحث ونشوفون كيفية الدليل عند السيد الشهيد. فيه معنى الوجوب لمن يتبنى أن الوجوب معنى حقيقي لصيغة فعل الأمر لفعل الأمر. لا، الحين مثلا قلنا لك الآن مثال، تروح للشارع تأمر لك شخص فتقول له وجوب،
هو
مو واجب عليه، قلت مو واجب عليه بعد، مو واجب،
بس لفظ الأمر نفسه فيه وجوب،
فيه وجوب يعني الشخص المقابل لازم ينفذ أمرك، هذا معناته وجوب، مو من كلامك أنت المتكلم يقصد الوجوب والسامع لا يفهم الوجوب، وأنت لازم أكو اتفاق معه.
فيه معنى الوجوب وليس فيه عن
الوجوب،
إن فيه
معنى الوجوب،
بس معنى الوجوب بدون تطبيق، يعني خل أسأل هذا السؤال، السامع شنو يفهم من كلامك؟ لا لا لا، يحصل أمر يعني تعاقبه، يعني هذا الشخص الآن مثلا بالشارع تأمره بشيء تخلي الخيزرانة وراك، هذا معناته أمر، يعني إذا ما نفذ اتعاقبه، اتعاقبه، هذا معناته عقاب، عندك سلطة يعني.
أنظر إلى الفعل كلام ولا أنظر إلى أي شيء آخر، يعني بس نظري مقصود
الفعل. نعم، أكو بالفعل الآن، أكو متكلم أكو سامع، أنت متكلم والسامع متفقين على أن إذا فعل الأمر يدل على الوجوب، أكو اتفاق بينهم، مو إلى نفس الكلمة مو معلقة بالهوى. الكلمة أكو وضع عربي، وضع هذا اللفظ لشيء للدلالة على شيء. إحنا الآن نريد أن نبحث نستكشف ماذا أراد الواضع العربي، فلا بد أنه متكلم وسامع عندهم اتفاق على المعنى، مو تقول أنه فيه معنى الوجوب ولكن لا تجب الطاعة. تدري وين يروح هذا؟ يعني لما الله عز وجل يقول لك صلي تقول ما بي أصلي كيفي أنت، نعم فيه معنى الوجوب لكن أنا ما أفهم الوجوب.
وهذا اللي رب العالمين يقول
لك هذا عاصي يعاقب فيما بعد، لأنه خالف الأمر يعاقب. لما ليش يعاقب؟ لو كان انه استحباب ما يعاقب. لا باقي كامر، واذا كان ما عندنا احنا اوامر تستعمل في الاستحباب مثلا مثلا تستعمل، فاذا راح يصير عندنا بحث هناك افعال امر تستعمل في الوجوب، افعال امر تستعمل في الاستحباب، ما هو الميزان؟ حتى المولى أحيانا يعني المولى يقصد الاستحباب، صلي صلاة الليل مو وجوب، استحباب هذا لوجود القرينة. فإذا ممكن أن يستعمل في المجاز، عفوا في الاستحباب مع وجود القرينة صار معنى مجازي. فإذا يستعمل من حيث الاستعمال، قلنا الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز.
حتى شفنا يعني اللغة بالعرف أيضا يفهم يعني صيغة فعل الأمر تختلف، سواء كانت طلب في أمر في التماس في دعاء.
طبعا هذا يصير بالقرينة
حسب المقام وحسب
نعم يصير بالقرينة، قد يكون معنى مجازي، لكن إحنا الآن كلامنا بدون قرينة، يعني ما في قرينة عن الاستحباب هل المعنى الحقيقي هو الوجوب، يعني بدون قرينة، أو المعنى الحقيقي هو الاستحباب، أو المعنى الحقيقي مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب، فتحتاج إلى قرينة معينة. وبحثنا الآن هذا، فإذا قلت بأنه يدل على الوجوب معناته متبناك أنه يدل على الوجوب كمعنى حقيقي. نسألك أنه يدل على الاستحباب أو لا يدل؟ هل يدل على الاستحباب كمعنى حقيقي أو يدل على الاستحباب كمعنى مجازي؟ لازم أن تبحث كأصولي بعد ذلك، ما هو الدليل على أنه يدل على الوجوب كمعنى حقيقي؟ شنو دليلك؟ ومو قضية مزاجية، يعني الأصولي لما يبحث في الأمور لابد عنده دليل، مو بدون دليل، بدون دليل ما يقبل منه، هذا مو أصولي مو باحث. فإذا ما هو الدليل؟ قلت أن العرف يفهم الوجوب، لكن العرف أحيانا يفهم الاستحباب وقد يفهم حتى الإباحة. أنت تأمر بشيء لكن هو مخير أن يأتي به أو لا يأتي، ما في ترجيح ورجحان بين الاتيان بالعمل يكون أرجح حتى يكون مستحب. قد أنت تستعمل الآن، الأصدقاء من يستعملون مع بعض أعطني كتابك، أنت مخير تعطيه أو ما تعطيه راجع لك. صديقك يقول والله سلفني 5000 دينار، سلفني فعل أمر، أنت مباشرة تعطي على نحو الوجوب على نحو الاستحباب، تحسب لك 50,000 حساب تعطيه لو ما تعطيه، وانت مخير. يعني اذا ما اعطيت لهذا الصديق ما يقدر يعاقبك، انت مخير. فقد يدل على الوجوب لابد من وجود الدليل، ما هو الدليل؟ اذا يدل على الاستحباب ما هو الدليل؟ اذا يدل على الاباحه ما هو الدليل؟ فاذا تقول ان العرف يفهم الوجوب، نقول العرف احيانا يفهم الاستحباب واحيانا يفهم الاباحه، فهذا مو دليل. هذا الفهم العرفي يفهم الثلاثه، فاذا العرف هنا ليس بدليل لك. تأتي إلى الواضع العربي وتحاول تستكشف أنه الواضع العربي ماذا يريد، هذا محاولتنا الآن لاستكشاف الواضع العربي ماذا يريد حينما استعمل فعل الأمر. فالبحث بحث لغوي، اللغويين لم يبحثوا في هذا الأمر أو قالوا بأنه يدل على الوجوب العرفي مثلا والاستحباب يكون معنى مجازي. نأتي إلى علم الأصول في القضايا الشرعية، الأصولي يبحث أنه في القضايا الشرعية حينما الرواية أو الآية تأتي تدل على الوجوب أو ما تدل على الوجوب، تدل على الاستحباب أو لا تدل، تدل على كونهما مشتركا لفظيا بين الوجوب والاستحباب، فلا بد أن يحدد الأصولي المبنى الأصولي، بعد ذلك يأتي ويطبق على الروايات والآيات، على الآيات والروايات. إذن نريد أن نفهم القول السائد بين الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب طبعا هذا يحتاج الآن إلى تحليل صيغة فعل الأمر، لابد تحلل صيغة فعل الأمر حتى تصل أنه يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب. لمن يتبنى الوجوب لابد يقيم الدليل من خلال تحليل صيغة فعل الأمر. هذا التحليل اللغوي لم يقوموا به، يعني اللغوي ما عنده التحليل، اللغوي ما عنده هذا التحليل. بحثنا أنه معنى اسم حرفي، يأتي الأصولي يبحث يحلل الفعل إلى قسمين، إلى معنى اسمي معنى حرفي. هذا البحث ما موجود عند اللغويين. اللغويين يقولون الكلمة اسم فعل حرف، الأصولي يقول الكلمة اسم وحرف وانتهى. إذن صار اللغة عبارة عن أسماء وحروف فقط. فلن نحتاج الآن إلى تحليل صيغة فعل الأمر. بعد التحليل نفهم أنه يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، أو أنه مشترك لفظي بين الوجوب والاستحباب. هذا ما يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.